كان ذلك اليوم يوما عصيبا، لأنه كان أعظم مصاب أصيب به المسلمون في حياتهم إلى أن يبعث الله الناس يوم القيامة، وهو وفاة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقد ترجم هذا اليوم ترجمة أسيفة سيدنا خادم نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سيدنا أبو حمزة أنس رضي الله عنه، فقال: لما كان اليوم الذي جاء فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، فلما كان اليوم الذي فيه وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أظلم فيها كل شيء، والله ما نفضنا أيدينا من ترابه حتى أنكرنا نفوسنا.
طلب مني كل الناس تغيب إلا حبيب عائشة.
ما نفض الأيدي من دفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حتى أنكروا نفوسهم. ولقد قال كلمة العربي المحب، فقال: أظلم فيها كل شيء. أظلمت نفوسهم وصدورهم وأعتمت الدنيا في أعينهم حتى كأنما ذهب بأبصارهم بل وببصائرهم رضي الله عنهم، حتى من الله رب العالمين عليهم بسيدنا الصديق، مع أنه هو الأسيف لكنه أقامه الله رب العالمين بما في قلبه من الإيمان لكي يثبت لعج الحزن في الناس، ولكي يهدهد قلوبهم، ولكي يجدد ميثاق العبودية لله رب العالمين. وميثاق العبودية يرتفع عن الخلق كلهم ولو كان هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، إذ كلنا عباد لله رب العالمين لا لأحد من المخلوقين ولو كان نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذا كانت هذه الفاجعة أعظم فاجعة تمر على القلوب والسرائر والأرواح، فكيف كان يكون صدى هذه الفاجعة في القلب الذي مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بين سحرها ونحرها؟ هي أول من تلقى صفعة الموت، وهي أول من نزل على رأسها وعلى روحها معول الفناء، أن سيدها وبركة حياتها ونور قلبها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتحل، يعني مات. سيذهب هذا الأنس، تلك السكينة، هذه البركة، هذا اللطف، ستعيش يتيمة الروح، يتيمة القلب، يتيمة في حياتها. ولذلك اعتلت فوق الدنيا كلها فزهدت زهدا فريدا، فارتفعت فوق الدنيا كلها بزهدها وتعلقها بالله رب العالمين وانتظارها ذلك اليوم الذي تلقى فيه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لم تصحب نفسها إلا بخلقين عظيمين شريفين: خلق الصبر التام الذي يكون مفزع المؤمن وكهفه الذي يأوي إليه، لا سيما في هذا المصاب العظيم أن يفارقها ضوء عينها وبركة قلبها وروحها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكي تؤازر ذلك الصبر صامت عن الحياة الدنيا كلها، فكانت على سمت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مفارقة الدنيا والتفكير فيها والانشغال بها في مالها ورياشها ومتاعها وزينتها، فكانت تسرد الصوم فتصوم الدهر ولا تفطر إلا في العيدين لأنه لا يجوز صومه. تؤازر الصبر الذي فيها بالصوم عن الدنيا، ولا تلتفت إلى مالها ولا إلى متاعها ولا إلى ما يصخب الناس فيه، حتى إنه أرسل إليها ابن الزبير رضي الله عنه، سيدنا عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، أرسل إليها جرارتين إناءين فيهما قدر 100,000، فماذا فعلت؟ أعملت فيها يد الكرم، إنها ربيت في محضن الصديق رضي الله عنه الذي قدم ماله كله لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكذا هي، فكيف يكون حالها بعد ارتحال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ وأمنا أمنا، فأخذت المال فصرفته في النفقة على الفقراء والمساكين، وكانت صائمة، فلما جاء آوان الإفطار قالت لجاريتها لخادمتها أحضري لنا الفطور، فقالت يا أم المؤمنين أفلا اشتريت لنا لحما بدرهم، كان معها 100,000، فقالت كلمة ما زلت دهشا منها والله، شغلت بالله حتى عن شأنها الخاص، فقالت لا تعنفين، لو تذكرت لفعل. الإنسان منا عندما يحضره شيء من الدنيا يكون أول شيء يذكره هو نفسه وأهله هو الناس الذين حوله، لا، إنما تنظر في مرضات الله عز وجل ومحابه، قد انصرفت عن الدنيا فأصيبت بذلك النسيان الشريف، نسيان سفاسف الأمور وعدم النظر إلى الدنيا، ارتفعت ارتفاعا عظيما، إنها لترقب اليوم الذي تلتحق فيه بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فما تعلقها بالدنيا أو ما نظرها إلى المال، تصوم تصوم عن هذا الفتات، وتقبل على رب الأرض والسماوات إقبال المخبت المنيب. يقول القاسم بن محمد ابن أخيها وهي خالته: كنت إذا غدوت أذهب إلى بيت عائشة أمنا رضي الله عنها فأسلم عليها، فمررت فسمعت بكاءها وهي تقرأ قوله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، وتردد ذلك بنشيج، سبحان الله، كأن أصداء أبي بكر تنطلق من صدرها. أبو بكر رضي الله عنه كان رجلا أسيفا رقيق القلب، لا يتهادى القرآن من قلبه إلا مصحوبا بالدمع والنشيج، فإذا أما الناس قرأ قلبه القرآن وأسمع لسانه آذان الناس، لكنه كان يستعجم لسانه لغلبة البكاء عليه، كان رقيق القلب، فنشأت في هذه الرقة وفي هذا الإقبال مع ما تم لها من العلم الجمي، لأنها كانت أعلم نساء الأمة، وروت عن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أكثر من 2000 حديث، فكانت من المكثرات عن نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكانت على علم راسخ، حتى إن مشيخة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصحابه كان إذا أعضل عليهم الأمر ذهبوا إلى أمنا رضي الله عنها، لا سيما في علم الفرائد، وكانت تعلم الشعر، وروت 2000 بيت من الشعر عن لبيد وحده، وكان الصحابة وكان الشعبي والتابعون يعجبون من علمها بالحساب والفرائد والأنساب والشعر حتى بالطب، وقد سئلت عن سر علمها بالطب فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يمرض كثيرا، وكنت أمرض وكنت أسمع الناس يصف بعضهم لبعض فأعي ذلك. فمع اتساع هذا العلم ومع صحبتها لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أعبد الناس وأخشع الناس لرب العالمين، كانت تفتقده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فتجده في موضعه الذي هو حاق موضعه، تجده في السجود في ظلمة الليل يوقد سراج الإخبات، كذلك هي تنصرف عن الناس فتقرأ قوله عز وجل: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، فتردد ذلك بنشيج. فيقول القاسم بن محمد كلمة غريبة، قال: فغدوت إلى السوق إلى حاجة لي، السوق وسلام السوق والكلام مع هذا ومع هذا، ثم العودة مرة أخرى، فكم يكون وقت ذهابه وإيابه؟ يكون وقتا كبيرا لا أقل من ساعة. قال: فعدت فوجدتها على حالها تردد هذه الآية باكية: فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم. حتى عندما تقدمت نيتها البيضاء وقلبها الصادق، عندما قصدها الصحابة والتابعون لكي تصلح بين فئتين من المسلمين عظيمتين، وظنوا أنهم عندما يرونها يكف كل ويغمد سيفه، فلما خرجت ثم تذكرت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: أيتكن ينبح عليها كلاب الحوأب، فعلمت أنها المقصودة، فقالت: ما أراني إلا راجع، مع أنها خرجت بالصدق وذهبت للإصلاح آبت، فكانت لا تذكر خروجها يوم الجمل إلا تبكي حتى تبل خمارها، مع أنها ما خرجت إلا للصدق، كانت فارغة من مشاهدة نفسها ومطالعة عملها تنسى هذا كله، حتى في موطن الصديقية الأعظم الذي شهد لها رب العالمين سبحانه وبحمده بالطيب وشرف المعدن وعلو المنزلة وطهارة القلب، تقول أمنا: ولا شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا، إنما كان أعظم رجائي أن يرى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في رؤيا تبرئني. كانت فارغة من مطالعة نفسها. والواحد منا إذا صحت له ليلة أو عبادة جاء إلى الناس يحمل عمله بين يديه وهو لا يدري، ليس مصحوبا. هذه أمنا التي قال لها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إنه ليهون علي الموت أني أريت بياض كفك في الجنة. فعلم أنها من أهل الجنة، وشهد لها الصحابة أنها من أهل الجنة، مع ذلك فارغة نفسها من مطالعة هذا، تبكي وتخبت وتناجي ربها سبحانه وتعالى تلك المناجاة الدامعة المفعمة بالخشوع، حتى عندما مرضت مرض الوفاة واستأذن عليها سيدنا ابن عباس رضي الله عنه. سبحان الله، وهي مقبلة على الآخرة، مدبرة عن الدنيا التي ما أقبلت عليها أصلا، استأذن سيدنا ابن عباس فترددت في قبول إذنه. لماذا؟ مع أنها كانت تحب آل النبي صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يثني عليها، لا تحب من يذكرها بهذا. لماذا؟ لأنها في نفسها أقل من هذا القدر. قالت لهم: لقد أحدثت بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثا، وسمته حدثا، معناها ما خرجت إلا للخير والبر والرحمة والإحسان والإصلاح بين الناس وحقن الدماء. فادفنوني مع زوجاته، لا تدفنوني معه. ترى نفسها أقل قدرا من أن تدفن بجوار سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استأذن سيدنا ابن عباس قال عبد الله بن ذكوان: يا أم المؤمن، يا أمة، هذا ابنك ابن عباس يريد أن يستأذن. قالت: ما لي ولابن عباس؟ قال: إنه من خيار أبنائك فأذني له. قالت: ففعل إن شئت. فدخل عليها فجعل يعدد مناقبها وفضائلها وجميل خصالها، فقالت: إيها يا ابن عباس، ليتني كنت نسيا منسيا. هذه أمنا، ولا أحد ينازع مكانتها عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولكنها كانت تنسى ذلك النسيان الشريف، نسيان العبد المنيب الأواب في إقباله على رب العالمين سبحانه وبحمده، ينسى مطالعة نفسه ويحقر عمله، ويظن في نفسه أنه لولا فضل الله ورحمته لهلك، مع ما سبق لها من الفضل والقرآن الذي يتلى في محاريب المسلمين إلى يوم يبعث رب العالمين الناس. وذلك كان هذا النسيان الشريف سمتها وخلقا لها لا يغادرها أبدا.